إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في هذه الآيات يأتي التشريع من الله سبحانه تبارك وتعالى بأمر الميراث، التمهيد في هذه الآيات ثم التفصيل فيما يليها بعد ذلك. وكانوا في الجاهلية يقسمون مواريثهم إما في حياتهم أو يتركونها تقسم بعد وفاتهم بحسب الأهواء، فكان الرجل في حياته يقسم ماله فيوصي ويقول هذا المال لفلان بحسب ما يشتهي، إن أحب أبناءه قسم المال وصية بينهم يقسم في الحياة وبعد الوفاة يأخذون، فإذا كان يفضل أحد أبنائه على غيره أعطاه النصيب الأوفى والحظ الأوفر من المال. وهكذا كانوا يقسمون ويورثون إما للعصابات إما للأولاد الذكور الكبار، وليس للصغار شيئا وليس للصغار شيء وليس للنساء شيء، أو كانوا يتوارثون بالأحلاف والمعاهدات والمعاقدات التي يعقدونها بينهم أو بالتبني، فيتبنى الإنسان طفلا صغيرا أو لعله يكون رجلا كبيرا ويقول هذا ابني أرثه ويرثني، فيتوارثون بذلك. ثم جاء الإسلام العظيم والأمر على ذلك، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم ينزل تشريع في ذلك حتى جاءت غزوة أحد وأنزل الله عز وجل فيها ما أنزل من آيات في هذه السورة. في بدء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوارثون بالوصية. يوصيكم قال الله سبحانه يأمر العباد بأن يوصوا للوالدين والأقربين بالمعروف، فوصاهم الله عز وجل بذلك، فكانوا لما هاجروا القسمة على ذلك، يوصي الرجل للوالدين ويوصي للأقربين بماله. وهنا هذا كان تمهيد، لأنهم في مكة كان يكون الرجل مسلما وأبوه كافرا، ولا توارث بين مسلم وكافر، ولما هاجروا إلى المدينة انقطعت العلاقات بين المسلمين والكفار، فلا توارث بين أهل مكة وأهل المدينة، أهل مكة كفار وفيهم من لم يهاجروا، وإذا أعطوا مالا أخذوا هذا المال فلعله يأخذه منهم الكفار، فصار التوارث في المدينة بما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أخوة بين أهل المدينة من مهاجرين وأنصار، فآخى بين كل مهاجري وأنصاري، رجل من المهاجرين يصير له أخ من الأنصار، هذا يرث هذا بهذه الأخوة الإيمانية. وكانوا قبل ذلك في مكة كان بينهم مؤاخاة في الإسلام يتوارثون بها، فيرث المؤمن من أهل مكة المؤمن من أهل مكة، ولا يتوارث الكفار مع المسلمين. ففي المدينة صار نوع آخر من التوارث، وهو التوارث بين المهاجر والمدني أو الأنصاري، يتوارثان في أموالهما. ومضى الأمر على ذلك فترة من الزمن، فكان الميراث بالتحالف بالمؤاخاة في الإسلام، التوارث بالوصية الواجبة، فيوصي الرجل لوالديه وللأقربين بالمعروف، وكان حقا على المتقين كما جاء في سورة البقرة مثل ذلك. ثم أنزل الله عز وجل التمهيد لإلغاء هذا، وأنه يصير الآن التوارث بشيء آخر وهو الأحق الآن. التوارث كان بشيء يتلائم مع الزمن الذي هم فيه، هاجروا إلى المدينة، الرجل قد يكون معه أبوه أو أخوه أو أمه أو ابنه، وقد لا يكون، قد يكون هو مسلما وهؤلاء كفارا، فكان التوارث على وجه يليق بهذا الحال أن يوصي للوالدين وللأقربين بالمعروف. ثم لما مكثوا في المدينة وتزودوا وتوالدوا، فإذا به يشرع تشريعا آخر في الميراث، وهو القسمة التي تمضي لأهل الميراث من الذرية. يوصيكم الله في أموال في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن استقرت الأمور، صار الرجل له أبناء وله بنات وله زوجة وله أقرباء في المدينة، إذن فلا معنى لأمر أن يكون الآن محالفة بين رجل وآخر، لا، أهلك أولى بهذا الميراث من الآخرين. فشرع الله سبحانه تبارك وتعالى هذا الميراث على هذه القسمة التي مهد لها سبحانه بقوله هنا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، نصيبا قد فرضه الله، أي قد قطعه وقسمه بين أصحابه فريضة من عنده سبحانه تبارك وتعالى، نصيبا مفروضا مقطعا موزعا بالعدل الذي أمر الله عز وجل به عباده، نصيبا مفروضا. للرجال نصيب فرض من الله عز وجل، وللنساء نصيب، وكانوا لا يورثون النساء كما ذكرنا قبل ذلك، فصار الآن التوريث فرضا من الله عز وجل على أنصباء محددة معينة حددها رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. كانوا في الجاهلية كما ذكرنا يقسم الرجل ماله بحسب هواه، إذا أحب أحد أبنائه أعطاه أكثر من غيره، وقد يكونون كلهم في الفضل وفي الذكاء سواء، ولكنه يتشهى شيئا فيصنعه. فهذا رجل من العرب أب للعرب، أب لقبائل العرب، وهو نزار ابن معد ابن عدنان أبو العرب. هذا الرجل أعطاه الله عز وجل 4 بنين كلهم فيه ذكاء وفيه فراسة وفيه قوة. أبناؤه 4 مضر ونزار وإياد وأنمار، 4 من أبنائه الذين كان لهم فضل. فلما حضرته الوفاة إذا به يقول لأبنائه: لمضر هذه الخيمة الحمراء، له خيمة حمراء، فقسم على ذلك بأشياء قد يفهمونها وقد لا يفهمون ما الذي يقوله. قال لمضر: هذه الخيمة الحمراء. قال: ولإياد هذه الفرس البهم أو البلق. قال: أو لربيعة هذه الخيل، ولأنمار الحمار. فقسم قسمة عجيبة: لربيعة يأخذ الأحمر من ماله، الآخر وهو مضر يأخذ نصيبا آخر، ولكن قسم على ذلك خيمة وفرسا وحمارا وفضلا من مال. قال: وإذا تنازعتم في شيء فاذهبوا إلى الأفعى الجهمي يقسم بينكم. فتنازعوا فيما بينهم، ما الذي عناه أبوهم في هذه القسمة؟ ذهبوا إلى هذا الرجل، وكان حاكما على العرب أو حكما بين العرب، فذهبوا إليه وتنازعوا، وحدثت لهم قصة في الطريق دلت على أن فيهم فراسة عجيبة، فتعجب الرجل منهم في قصة طويلة، وفي النهاية قال: هذه القسمة التي قصدها أبوكم. قال للأول وهو مضر: الخيمة الحمراء، يقصد ما كان أحمر من ماله، فله الذهب وله الفضة وله الأنعام الحمر، فحاز أعظم الأشياء وأفضل الأشياء وأغلاها، هذه كانت قسمته. قال وللآخر وهو ربيعة: الخيل، فله الأفراس يأخذها. وللثالث إياد: له الفضل بعدما يعطى الآخر الحمار. قال: يأخذ هذا، وهو أنمار يأخذ الحمير وما شابه ذلك من ماله، والرابع يأخذ ما بقي. فكانت القسمة غير عادلة، ورضخوا بذلك ورضوا به وانصرفوا. جاء الإسلام ليمنع ذلك، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التمييز بين الأولاد: ألا تحبون أن يكونوا لكم في البر سواء فأعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم حتى يكونوا لكم في البر سواء، حتى يبركم أبناؤكم. لا تميزوا بين الأبناء في قسم الميراث، وإنما أعطوا بالعدل الذي أمركم الله سبحانه تبارك وتعالى. ذهب بشير أبو النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطاها لولده، أرضا من الأرض أراد أن ينحلها ولده. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت؟ هل لك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك أعطيت كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على ذلك غيري، أو قال: لا تشهدني على جور، أو قال: لا أشهد على جور، هذا ظلم لا أشهد عليه، اذهب فأشهد غيري على هذا الظلم الذي تفعله. ثم قال: ألا تحبون أن يكون لكم في البر سواء فاعدلوا بين أبنائكم، فاعدلوا بين أبنائكم. فجاء العدل في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى بالقسمة الشرعية التي يذكرها بعد ذلك سبحانه تبارك وتعالى، فمهد لها بأن الرجال لهم نصيبة، وأن النساء أيضا لهم نصيب مما فرضه الله سبحانه، ليست فريضة يفرضها البشر، وإنما فريضة فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى مما قل منه أو كثر، سواء كان المال مالا قليلا أو كان مالا كثيرة، قل المال أو كثر فليقسم بهذه القسمة الشرعية، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أمر من الله سبحانه تبارك وتعالى على وجه الإرشاد والندب والاستحباب، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. إذا كنتم تقسمون أنعاما وأغناما وحدائق وثمرات وأموال أو أموالا ظاهرة فقسمتموها وحضر أناس من الأقرباء ليس لهم نصيب في هذا الميراث فحضروا فأعطوهم شيئا ولو شيئا يسيرا ولو شيئا قليلا. ولذلك كان الصحابة يفعلون في ذلك إذا قسموا ميراثا ظاهرا وحضر هؤلاء أتوا بشاة فذبحوها وأطعموا هؤلاء منها وقالوا قد أمر الله عز وجل بالإتاء شيئا وهذا من الشيء الذي أمر الله عز وجل به، أي أطعموهم من هذا المال ولو شيئا يسيرا. وهذا محمول على الاستحباب على الراجح من كلام أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن المال فيه زكاة أمر الله عز وجل بها وهي فريضة، وفي المال صدقة وهي نافلة وليست فريضة. ولما سأله الأعرابي عما فرض الله عز وجل عليه في ماله في الزكاة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة من المال، فسأله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فدل على أن غير الزكاة من المال هو تطوع، ومنه هذا الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية فأعطوهم كأمر إرشاد وندب واستحباب، أعطوهم من هذا المال شيئا حتى تطيب نفوسهم، حتى لا يحسدوكم على ما آتاكم الله عز وجل من فضله، حتى تطهروا الأموال بمثل ذلك. إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه شيئا ولو يسيرا قليلا منه، وقولوا لهم قولا معروفا، قولوا لهم قولا معروفا، لو كان بأيدينا هذا الشيء أعطيناكم أكثر من ذلك، الله يعطيكم من فضله، الله يعود عليكم بالخير، وكذا من الأقوال الكريمة. هذا الدين العظيم الذي يعلم المسلم الذوقيات الآداب الشرعية، أنه يراعي غيره. إذا كان معك مال فعد مالك وفضلك على من يحتاج ولو بالشيء اليسير الذي يجعله يصرف عينه عنك فلا يحسدك على ما آتاك الله عز وجل من فضله، الذي يجعله يحمد الله أن جعل في قلبك الرقة والرحمة، الذي يجعله لا يتسخط على الله كيف أعطيتهم وورثتهم ومنعتني ولم تعطني. فعلم المؤمنين أن يجودوا بالفضل ولو بالشيء اليسير. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه وأن يرزقنا الحلم والعلم وحسن الخلق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيذكر الله عز وجل في هذه الآيات قوله سبحانه وليخشى، محذرا سبحانه تبارك وتعالى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى، يحذر كل إنسان حضر هذه القسمة أو علم بها وعلم أن فيها جورا وسكت عن قول الحق، احذر أيها الساكت عن الحق، احذر أن تبتلى بمثل ذلك ويسكت الناس عن حقوق أولادك فيضيعوهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا رأيت إنسانا يقسم ماله بين أولاده ظلما وجورا فأمره بالمعروف وانهاه عن المنكر وحذره من غضب الله سبحانه. إذا رأيت الحكام الذين يقسمون أموال اليتامى يأخذونها لأنفسهم يحجرون عليهم ويضيعون اليتامى بدعوى أنهم يحافظون على أموالهم فأمرهم وانههم واشتكي هؤلاء لمن يأخذ الحق منهم لهؤلاء الأيتام. إذا رأيت أولياء اليتامى يأخذون أموالهم فيضيعوها وينفقونها على أنفسهم فقم بالعدل وبالحق قومة من لا يخاف في الله لومة لائم. وتذكر هذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لو كان أولادك صغارا وخشيت على هؤلاء الصغار فلا تقل إني تركت لهم فلانا وفلانا يرعونهم ويقومون بأمرهم لا يقدرون على شيء إلا أن يقدرهم الله. الله هو الذي يقدرك، والله هو الذي يعطيك، والله هو الذي يحافظ عليك وعلى أولادك. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فلتكن هذه عدتك، ولتكن هذه من شأنك أن تحافظ عليها، أن تتقي الله سبحانه، أن تتكلم بالكلام الحق السديد الصائب، لا تجامل في هذه الأشياء، لا تضيع أموال اليتامى والفقراء والمساكين، ولكن حافظ عليها. قل القول السديد بكونك شجاعا تتكلم بالحق أينما كنت، الله يحفظك ويحفظ أولادك وذريتك من بعدك. فليتقوا الله، كن على تقوى من الله، وكن على خوف من الله سبحانه، وقل بالحق وأمر بالمعروف، يحافظ الله عز وجل عليك وعلى أبنائك من بعدك. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. التهديد والوعيد لمن يأخذ أموال اليتامى ليأكلها، فكيف بمن يأخذها ليصرفها في الحرام في القمار وغيره. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة، تحذير وتهديد، وأيضا احتراز ممن يأكلون مع اليتامى بالحق الذي ذكر الله عز وجل قبل ذلك: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فمن أكل ظلما هذا يأكل في بطنه النار، وسيصلى سيقاسي من عذابها وسمومها وحرارتها ولهيبها، وسيصلون سعيرا، نارا مستعرة مسعورة تأكل كل من يقع فيها. سألوا الله العفو والعافية وتعوذوا به من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.